أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هلموا بنا إلى المحاضرة الثالثة من محاضرات مادة الفرق الإسلامية. نحن فيها اليوم مع الفرقة المنتسبة أو الفرق المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية. أي بعد أن حدثتكم عن أهل السنة والجماعة وحدثتكم عن السلفية وعن الصفاتية، تعالوا بنا إلى المعنى الذائع الشائع، وهو أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، وهذا الذي عليه كثير من الناس. فجل الأحكام تنصب على هذا. يعني مؤتمر مثل مؤتمر غوريزني يقول أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، وأدخلوا معهم شوية من أهل الحديث والمتصوفة، وكثير من الناس يعتقد أن الأشاعرة والماتريدية هم الأشاعرة، أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، أو أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، وأنها الطائفة المنصورة، وأنها الفرقة الناجية، ويرون أن هذا عليه الإجماع، وأنه لا يجوز الإجماع أن ينخرم وما إلى ذلك. حقيقة في باب البحث العلمي الأمر ليس كذلك، فتعالوا بنا نتعرف على هذه القضية فيما ينبغي أن تعرفه من خلال هذه المحاضرة. ما هو تعريف الأشاعرة؟ ومن هو أبو الحسن الأشعري؟ وما منهج الإمام الأشعري؟ ومن هم أبرز أئمة المذهب الأشعري؟ وما هي مبادئ الأشاعرة؟ ثم الأشاعرة بين الجرح والتعديل والجذور الفكرية والعقائدية والانتشار ومواقع النفوذ، والخلاصة في هذه القضية الخطيرة والخطيرة جدا، والذي ينبغي أن يكون فيها الكلمة للعلم وللبحث العلمي، ومع حرية البحث العلمي كما علمونا، لكن علمونا شيئا حرية البحث العلمي، وفي الواقع أنكروا علينا هذه الحرية في البحث العلمي. الأشاعرة من حيث التعريف والتسمية، تنسب هذه الفرقة إلى أبي الحسن علي محمد ابن إسماعيل علي، تنسب هذه الفرقة إلى أبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري، علي ابن إسماعيل الأشعري، الذي يرتفع نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فمن هو أبو الحسن الأشعري؟ صاحب هذه الفرقة الكبيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها في العالم الإسلامي. أبو الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري ولد بالبصرة سنة 260 هجرية، وقيل سنة 270 هجرية، وتوفي سنة 324 هجرية، وقد تلقى علومه في مدرسة الاعتزال، وتتلمذ على يد شيخ المعتزلة في عصره أبي علي الجبائي، وقد ظهر ذكاؤه وبراعته وقوة عارضته في الجدل والمناظرة منذ حداثة سنه، حتى إن شيخه الجبائي كان ينيبه عنه كثيرا في مواقف الجدل والمناظرات مع خصوم المعتزلة. وكانت البيئة التي نشأ فيها أبو الحسن الأشعري ذات طابع معادل للمعتزلة، وكان العداء للمعتزلة لا يختص بفئة بعينها، بل كان طابعا عاما سمة غالبة لدى جميع الفئات سوى بعض الذين هم على خط فكري واحد مع المعتزلة من الفلاسفة ومن نحى نحوهم. ومن المعلوم أن المعتزلة منذ عهد المأمون الذي اعتنق فكر المعتزلة، المأمون طبعا خليفة عباسي، اعتنق فكر المعتزلة ووضع سلطانه وجبروته في خدمة المعتزلة، حتى إنه اعتبر الفكر الاعتزالي دينا يجب إلزام الناس به، يجب إلزام الناس به. ومن ثم فقد كان يحمل الناس حملا على اعتناق مبادئ المعتزلة ويمتحنهم فيها، ويعاقب كل رافض لها من الفقهاء وأهل الحديث وسلف الأمة بالحبس والضرب والتعذيب حتى الموت، وليس بخاف على ما فعله، وليس بخاف ما فعله بالأئمة الأجلاء من أمثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحينما مات المأمون انتقل منهجه في امتحان القوم وابتلائهم إلى خلفه المعتصم، وذلك من خلال وصية تركها المأمون للمعتصم يوصيه فيها بالتمسك برأي المعتزلة في القول بخلق القرآن، وأن يحمل الناس على ذلك بقوة السلطان. ولم تنقطع المحنة بوفاة المأمون، بل ظلت تأخذ بحجز السلف. ولما مات المعتصم انتقل الأمر إلى الواثق ابن المعتصم الذي سار في الذي سار على منهج أبيه وعمه في ابتلاء الناس، حتى انتقل الأمر إلى المتوكل الذي نزع عن نفسه قميص الاعتزال وأبعد المعتزلة عن السلطة وأدنى خصومهم من أهل الفقه والحديث، وحدث ما كان متوقعا وما هو من طبيعة الأشياء مما يطلق عليه رد الفعل، حيث قام ضحايا المعتزلة من أهل الفقه والحديث ورجال السلف ومن نحى نحوهم بمنازلة المعتزلة وعقد المناظرات وتأليف الكتب ضد المعتزلة ومبادئهم. وكان الكثيرون من هؤلاء قد أتقنوا أساليب المعتزلة العقلية والفلسفية في الجدل والمناظرة، فنازلوهم بها وتوالى سقوط المعتزلة وسعد الناس بذلك، وبخاصة وأن إغراق المعتزلة ومعهم السلطة في عهد المأمون والمعتصم والواثق في الظلم والعدوان على سلف الأمة قد جر جماهير المسلمين إلى جانب السلف، وملأ قلوب الناس حقدا وكراهية على المعتزلة. في هذا الجو المليء بالمناظرات والجدل والمعارك الكلامية والفلسفية بين المعتزلة من جانب وسلف الأمة ومن وراءهم وسلف الأمة ومن ورائهم جماهير الأمة من جانب آخر، ولد أبو الحسن الأشعري وقد أمضى سني تلمذته وطلبه العلم في رحاب المعتزلة حتى برع في الكلام على طريقتهم، نبذ غيره من المعتزلة أنفسهم، حتى كان شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي ينيبه عنه في كثير من مواقف الجدل عن المذهب. وكان شيخ المعتزلة كأنه يعد أبا الحسن ليكون خلفه على المعتزلة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر لأبي الحسن الأشعري شأنا آخر، وإذا شاء الله أمرا يسر له أسبابه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فقد يسر الله لأبي الحسن الأشعري أن يخرج من بطن المعتزلة وقد كشف خباياهم واطلع على كافة أحوالهم ليكون حربا عليهم وبنفس أسلحتهم التي طالما علموه إياها ودربوه عليها. لقد أحس الأشعري نفورا من عقائد الاعتزال وميلا عن المعتزلة لأهل الفقه والحديث وسلف الأمة، ولم يكن هذا النفور للمعتزلة وتاريخهم المخزي مع سلف الأمة وميله إلى عقائد السلف أمرا طارئا أو فجائيا كما قد يبدو لأول وهلة وكما يصوره بعض المؤرخين، ولكن بما أن أبا الحسن قد عاش طويلا في كنف المعتزلة وخبر أحوالهم وعرف خباياهم كان ذلك قد زرع الشك في قلب الأشعري، ولا بد أن يكون شكه في عقائد المعتزلة قد بدأ في وقت مبكر قبل أن يعلن انقلابه عليهم بوقت ليس بالقصير، وهذا الشك قد دفع بأبي الحسن إلى طلب الحق وتحريه حتى جاءت اللحظة التي كان على أبي الحسن أن يواجه نفسه فيها وأن يقف من عقائد أساتذة المعتزلة موقفا فاصلا يختار فيه بين المعتزلة وخصومهم. ولا بد أيضا أن يكون أبو الحسن قد قضى وقتا طويلا كي تكتمل في قلبه وعقله ويستقر على تلك المبادئ التي سوف يقيم مذهبها عليه بعد ذلك، ولكن أبا الحسن مرت به مرحلة ثانية بين الاعتزال واعتقاده عقيدة السلف الصالح، لجأ فيها إلى التأويل وأثبت فيها الصفات السبع عن طريق العقل: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وتأييد الصفات الخبرية بما يتفق مع العقل. وهذه المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها، وهذا ولقد اعتكف الأشعري في بيته أياما لا يخرج إلى الناس، ولعله كان في ذلك يعد للقائه بالناس ويستهدي الله تعالى ويستعينه في معرفة الحق والالتزام به والدعوة إليه، ثم في تسجيل ما استقر عليه في كتب دفعها بعد ذلك إلى الناس ليعرفوا منها مذهبه وعقيدته. ولما انتهى من كل ذلك واطمأن قلبه إلى الحق الذي هداه الله تعالى إليه، خرج على الناس في يوم جمعة ورقى المنبر بالمسجد الجامع بمدينة البصرة، وقد اجتمع عليه الناس ينتظرون ما يكون من أمره، فقام أبو الحسن الأشعري فوق المنبر وألقى في الناس خطبته التي أعلن فيها انتقاده للمعتزلة وخروجه عليها وبين عقيدته التي هداه الله تعالى إليها، فقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا علي ابن إسماعيل الأشعري، كنت أقول بخلق القرآن وإن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع عن ذلك، متصد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم. معاشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شيء، فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد، كما انخلع من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به من فوق المنبر، ثم دفع إلى الناس كتبه التي كتبها مضمنا إياه ما استقر عليه يقينه والذي وافق فيه السلف من أهل الفقه والحديث ونقض جميع ما كان عليه من عقائد الاعتزال. وكان هذا يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في حياة أبي الحسن الأشعري. وفي كتابه الإبانة عن أصول الديانة أبان الأشعري عن أصول مذهبه، كما أبان عن جملة مآخذه على المعتزلة، حيث قال: فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى بهم من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين، فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في رؤيته تعالى بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفة وتواتر الآثار وتواترت الآثار وتتابعت الأخبار، وأنكروا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين، وجحدوا عذاب القبر وأنكروا أن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون، وقالوا ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، فزعموا أن القرآن كقول البشر، وأيقنوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين يثبتون خالقين إحداهما يخلق الخير أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر، وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون وأنه يكون ما لا يشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أنه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، وردا لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ولقوله تعالى فعال لما يريد، ولذلك ورد في حقهم الحديث مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانات المجوس وضاهوا أقوالهم وزعموا أن للشر والخير خالقين كما زعمت المجوس، وأنه يكون من الشر ما لا يشاء الله كما قالت المجوس، وزعموا أنهم يملكون النفع والضر لأنفسهم ردا لقول الله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وانحرافا عن القرآن وما أجمع عليه المسلمون، وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم، وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل، ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصف الله تعالى بالقدرة عليه كما أثبت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل، فكانوا مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقوالهم ومالوا إلى أضاليلهم، وقنطوا الناس من رحمة الله وأيسوهم من روحه من روح إنه لا يأس من روح الله وأيسوهم من روحه، وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها خلافا لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وزعموا أن من دخل النار لم يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعدما امتحشوا فيها وصاروا حمما أي تفحموا واحترقوا، والأحاديث في الصحيحين، ونفوا أن يكون لله عز وجل وجه مع قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفوا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا هذا، وبعد أن ذكر أبو الحسن الأشعري مآخذه على المعتزلة سالكا معهم نفس المسلك الذي سلكوه مع مخالفيهم من الرمي بالزندقة والفسق والكفر والمجوسية وغير ذلك، وبعدما بين ما رآه ضلالا في مذهبهم وفسوقا انتقل ليبين لنا عقيدته هو ويقرر لنا قواعد مذهبه، فقال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية الخوارج والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته مستمسكون، وعمن خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. فرحمه الله تعالى من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم، ورحمته على جميع المسلمين. وبعد أن بين أن منهجه هو منهج السلف، وهم كما ذكر الصحابة والتابعون وأئمة الحديث، ثم خص بالذكر الإمام المبتلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيما وقع له على أيدي المعتزلة وسلطانهم المأمون ومن بعده. بدأ بعد ذلك يفصل عقيدته التي بها يدين، فقال: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء رواية من عند الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله استوى على العرش كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وأن لله تعالى وجها كما قال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سبحانه يدا كما أخبر بذلك فقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآية: وأن له سبحانه عينا بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ونثبت لله تعالى علما ونثبت له قوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ونثبت لله تعالى السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية، ونقول إن كلامه غير مخلوق ولم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون، وأنه لا يكون في الأرض شيء من شر ولا خير إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله، وأننا لا نستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله جل في علاه، وأنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله ومقدرة كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، وهذا في كتاب الله كثير، وأنا نؤمن بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلق القرآن كان كافرا به، وندين بأن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة، كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الكافرين عنه محجوبون، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافرون. ونقول إن من عمل كبيرة من الكبائر مستحلا لها كان كافرا إن كان غير معتقد تحريمها. ونؤمن بأن الله تعالى يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وندين بحب السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونثني عليهم بما أثنى الله تعالى به عليهم، ونقول إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، أعز الله به الدين وأظهره على المرتدين، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه ونضر الله وجهه قتله قاتلوه عدوانا وظلما، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة، ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، وندين لله سبحانه وتعالى بأن الأئمة الأربعة راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم. ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل المعروفون لأئمة المسلمين بالصلاح، ونقر بخروج الدجال، ونقر بعذاب القبر ومنكر ونكير، ونصدق بحديث المعراج، ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن أن ذلك بفضل الله تعالى ينفعهم، ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآياته، يعني من الكرامات. هذا بيان أبي الحسن الأشعري عن قواعد عقيدته وأصول مذهبه، والتي لا تخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة قيد أنملة. هذه قواعد عقيدته التي ضمنها كتابه الإبانة عن أصول الديانة، الذي عبر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم، والذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل، أو تقول والذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل، ولم يقتصر على ذلك، بل خلف مكتبة كبيرة في الدفاع عن السنة وشرح العقيدة تقدر ب68 مؤلفا. توفي رحمه الله تعالى سنة 34 و300 هجرية، ودفن في بغداد، ونودي على جنازته: اليوم مات ناصر السنة، اليوم مات ناصر السنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما كانت هناك سجالات بيني وبين المختلفين معي حول الأشاعرة وأنهم بينهم وبين أهل السنة والجماعة عموم وخصوص، فقالوا لي: ماذا أنت؟ قلت: أنا أشعري، أدين بما دان به أبو الحسن الأشعري وعلى ما مات عليه أبو الحسن الأشعري ودونه في كتابه الإبان عن أصول الديانة. فأنكروا علي وأنكروا على أبي الحسن عقيدته، وأنكروا أن يكون الإبانة من كتبه، وقالوا يمثل مرحلة من المراحل التي رجع عنها وليس هذا هو آخر. قلت: يا قوم، ابحثوا وانظروا وهاتوا الباحثين من جامعة الأزهر يبحثون لنا هل كتاب الإبانة منتحل، هل نسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو ليس كذلك، هل كان يمثل المرحلة الثانية أو الأخيرة من حياته. أنا لا أقول لكم يعني أنا واثق من كذا وكذا، ولكن ابحثوا، والحقيقة بنت البحث. قالوا: لا نبحث، ومن لم يكن أشعريا قصمنا ظهره. وصدرت ضدي الأوامر بإلغاء كتبي ومنعي من التدريس إلى أن قرروا فصلي من الجامعة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا أبو الحسن الأشعري فيما سمعتم لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة قيد أنملة. هذا وبعد وفاة أبي الحسن الأشعري وعلى يد أئمة المذهب وواضعي أصوله وأركانه، أخذ المذهب الأشعري أكثر من طور تعددت فيه اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده. وما ذلك إلا لأن المذهب لم يبنى في البداية على منهج مؤصل واضحة أصوله الاعتقادية ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، بل تذبذبت مواقفهم واجتهاداتهم من موافقة السلف واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة والرد على المعتزلة. ومن مظاهر ذلك التطور: واحد، القرب من أهل الكلام والاعتزال. اثنان، الدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري به. ثلاثة، الدخول في الفلسفة وجعلها جزءا من المذهب. وقد قال القاضي عبد الرحمن ابن أحمد الإيجي صاحب كتاب المواقف في علم الكلام في ختام كتابه بعد أن عدد الفرق غير الناجية، قال: وأما الفرقة الناجية المستثناة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي، فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة، فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة، ومذهبهم خال عن بدع هؤلاء، يشير إلى الفرق الأخرى غير الأشاعرة. وقد أجمعوا على حدوث العالم ووجود الباري سبحانه وتعالى، وأنه لا خالق سواه، وأنه سبحانه وتعالى قديم متصف بالعلم والقدرة وسائر صفات الجلال، لا شبيه له ولا ضد ولا ند، ولا يحل في شيء، ولا يقوم بذاته حادث، ليس في حيز ولا جهة، ولا يصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب. هذا وقولهم يعني قول الأشاعرة وأتباع المذهب بعد أبي الحسن الأشعري، قولهم ليس في حيز ولا جهة. وهنا أشير إلى أن الأشاعرة الذين هم على مذهب أبي الحسن الأشعري وهو في آخر أمره، حيث رجع إلى عقيدة السلف جملة وتفصيلا، وليس الأشاعرة الذين خالفوا إمامهم في كثير من المسائل على نحو ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقولهم عن الله عز وجل ليس في حيز ولا جهة، نقول قد ثبت في عقيدة السلف صفة العلو لله عز وجل. وهل العلو يعني الجهة؟ معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. فالله تبارك وتعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة بأن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وذلك بالكيفية التي يعلمها الله جل شأنه عن نفسه. فالله تعالى منفصل عن خلقه ومتميز عليهم. وفي معتقد الأشاعرة قولهم بأن الله تعالى لا يصح عليه الحركة والانتقال، نعلق فنقول وبالله التوفيق: إن أراد به عدم مشابهة المخلوقات فهو حق، وإن أراد به نفي المجيء والنزول فهو باطل، لثبوت ذلك بالقرآن والسنة على نحو ما يعتقد السلف. وفي كلامهم عن الله عز وجل قال: ولا حد له ولا نهاية. هذا كلام يحتاج إلى بيان، حيث هو يحتمل معاني، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. فإن أراد بذلك نفي المشابهة للمخلوقات ونفي اتصاله بالمخلوقات أو حلوله في شيء منها سبحانه وتعالى، فقد قال السلف في ذلك: الله مستو على عرشه بائن من خلقه. وبائن لغة اسم فاعل من بان إذا افترق وظهر، ومنه البين وهو الفراق، ومعناه عندهم أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه ومتميز عليهم. ومن كلام العلماء في هذه المسألة ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عند شرحه قول الطحاوي في العقيدة الطحاوية وتعالى عن الحدود والغايات، فقد بين رحمه الله أن الناس على ثلاث طوائف في هذه المسألة، فمنهم من ينفي ذلك، ومنهم من يثبته، ومنهم من يفصل في ذلك. وهذا لأن هذا الكلام مجمل، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. ومن هنا يعلم أن مراد الطحاوي رحمه الله تعالى من هذا الكلام أن الله تعالى غني عن أن يحيط أحد بحده، أو أن الله تعالى غني أن يحيط أحد بحده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. كما سئل عبد الله بن المبارك بما تعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. قلت: وفي هذا عين مباينة الله لخلقه، وفيه رد على أهل الحلول الذين يقولون بحلول الله في خلقه أو في بعض خلقه، كما تقول النصارى بأنه يحل في عيسى عليه السلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما إن أراد بكلامه هذا ما ينفى عن الله تعالى، ما ينفي عن الله تعالى صفة العلو أو ما يدل على الحلول، فهو مرفوض وإن كان ذلك بعيدا. هذا تعليقنا. نعود إلى كلام الأشاعرة عن الله عز وجل بعد تصويب ما قالوه أو بيان ما ذكر في هذه الكلمات بأنه ليس في حيز ولا جهة ولا يصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب ولا شيء من صفات النقص، مرئي للمؤمنين في الآخرة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، غني لا يحتاج إلى شيء ولا يجب عليه شيء، وإن أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله، لا غرض لفعله ولا حاكم سواه، لا يوصف فيما يفعل أو يحكم بجور ولا ظلم، وهو غير متبعض ولا له حد ولا نهاية، وله الزيادة والنقصان في مخلوقاته. وقد علقنا على قولهم ولا حد له ولا نهاية هذا، والمعاد حق، وكذا المجازات والمحاسبة والصراط والميزان وخلق الجنة والنار وخلود أهل الجنة فيها وخلود الكفار في النار، ويجوز العفو، والشفاعة حق، وبعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر من أهل الجنة، والإمام يجب نصبه على المكلفين، والإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والأفضلية بهذا الترتيب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بما فيه نفي للصانع القادر العليم أو شرك أو إنكار للنبوة أو ما علم مجيئه عليه السلام به ضرورة أو المجمع عليه كاستحلال المحرمات، وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر. هنا فقط نعلق على قولهم الصانع على أنه جعلوه من أسماء الله عز وجل بقولهم ولا نكفر أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي للصانع القادر العليم. قادر معروفة، اسم توقيفي، والعليم كذلك. أما الصانع فذكروه على أنه من أسماء الله تعالى، وهذا لم يثبت في القرآن أو السنة، كما لم يذكره أحد من السلف، بل هم أنكروا على الأشاعرة ذكرهم اسم القديم والصانع ونحوهما. ويمكن أن يدخل هذا في باب الإخبار وليس في باب الأسماء التوقيفية. فهذا الإمام الأشعري، منهج الإمام الأشعري، نهج أبو الحسن الأشعري منهجا وسطا بين دعاة العقل المطلق وبين الجامدين عند حدود النص بظاهره دون أي إعمال للعقل. فجمع الأشعري بين العقل والنص، ومع أنه قدم النص على العقل إلا أنه جعل للعقل مدخلا في فهم النص، كما أشارت إلى ذلك الآيات الكثيرة التي وجهت إلى التعقل والتفكير والتدبر. فهو يثبت كل ما جاء في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله واليوم الآخر ومراحله، ثم يسمح للعقل بأن يفهم النصوص ويحاول إقامة الأدلة عليها دون محاولة لصرفه عن مراده الذي ساقه الله لأجله أو تعطيله أو إجرائه على غير ما يليق بذات الله سبحانه وتعالى. فهو لا يتخذ من العقل حاكما يقدمه ويقدسه أكثر من قداسته للنص. وهذا هو المنهج الوسط، فالعقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، والنص من عند الله أيضا. ومن هنا فلا يمكن أن يقع بينهما التناقض، لأن المصدر واحد وهو الله عز وجل. وهكذا فالأشاعرة قد جمعوا بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول، وتحققوا من أنه لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول، لا معاندة، لا تعارض، لا تضاد بين الشرع المنقول والحق المعقول. ودرء التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. ومن هنا فمنهجهم هو منهج الإسلام، منهج الأشعري هو منهج الإسلام، وهو طريق الرشاد والنجاة. يقول الإمام الغزالي: وأن يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر، أو يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر. وكيف يهتدي للصواب من اقتضى محصنة العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر. وقد أعلن أبو الحسن الأشعري تمسكه بمذهب الإمام أحمد بن حنبل كما سبق بيانه، إلا أن أساتذة المذهب الأشعري بعد ذلك قد غيروا بعض الشيء في منهجه، وخصوصا الإمام الغزالي الذي أعطى للعقل مجالا أوسع في الأدلة والبراهين، وعدم التقيد بالمقدمات التي تمسك بها الأشعري والباقلاني. ثم تطور المذهب بعد ذلك على يد الإمام الرازي وسعد الدين التفتازاني والشريف الجرجاني، الذين مالوا إلى نوع من التأويل العقلي في الصفات، مخالفين بذلك منهج الإمام أبي الحسن الأشعري، الذين مالوا إلى نوع من التأويل العقلي في الصفات مخالفين بذلك منهج الإمام أبي الحسن الأشعري، حيث خلطوا المسائل الكلامية بالمسائل الفلسفية. فقد ذهب الأشعري مذهبا وسطا بين تطرف ومغالاة الفرق الأخرى، فهو في التوحيد يتوسط بين المعتزلة والجهمية الذين أثبتوا ذاتا بلا صفات، وبين الحشوية والمجسمة الذين شبهوا صفات الله بصفات الحوادث. فجاء الأشعري لكي يثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفات، سواء كانت صفات سلبية أو معنوية أو خبرية أو صفات أفعال أو صفات أفعال، وقرر أنها صفات تليق بذات الله ولا تشبه صفات الحوادث التي تسمى باسمها وهي ليست عين الذات في الماهية والحقيقة ولا غيرها في الوجود، لأنها قائمة بالذات ولها أحكامها وماهيتها. وفي قضية العدل يثبت للعبد كسبا يكون هو مناط الثواب والعقاب ويرد الخلق إلى الله تعالى في كل شيء، فلا يقع في الكون شيء من خير أو شر إلا بإرادته. وأما مسألة الإيمان والكفر فقد قال الإمام الأشعري: إن الإيمان هو التصديق القلبي. ومن هنا فالأعمال ليست ركنا في الإيمان، بل هي شرط كمال للإيمان، ولكنه لا يفقد بفقدها. وفي هذه المسألة خالف أبو الحسن الأشعري ما عليه السلف الصالح، حيث هم في قضية الإيمان يقولون تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فهذا أحد التعريفات عند سلف الأمة، عند أهل السنة والجماعة، لكن اكتفاء الأشعري بأن الإيمان تصديق قلبي أو تصديق ونطق دون أن يكون العمل في مسمى الإيمان، فهو بذلك خالف ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال: وبالتالي فمرتكب الكبيرة هو مؤمن عاص، ولو قلنا مسلم عاص لكان أدق، إلا أن يكون بين الإسلام والإيمان معنى الترادف والعموم، وهو غير مخلد في النار كما زعمت المعتزلة، بل أمره إلى الله، شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن عاقبه فإنه يقضي فترة عقابه على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، وقد لا يدخل النار أصلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وحديث البطاقة شاهد لذلك. وهكذا فالإيمان هو التصديق القلبي، والعمل هو شرط كماله وثمرته، والإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والله لا يجب عليه فعل شيء، فإذا أدخل الطائعين الجنة فبفضله، وإن عاقب العاصين فبعدله. ودعا الإمام الأشعري إلى طاعة الإمام العادل وعدم الخروج عليه حتى وإن ظهر فسقه. والأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر وعمر وعثمان، وعلي، وهم في الفضل على هذا الترتيب، وخلافتهم خلافة النبوة. ودعا إلى عدم الخوض فيما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوض الأمر في خلافهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أبو الحسن الأشعري السلفي رحمه الله تعالى، والذي وافق عقيدة السلف في نهاية أمره. وأما من يدين بما دان به الأشعري في مرحلته المتوسطة حين كان على مذهب ابن كلاب، فعليه أن يأخذ أيضا بما كان عليه أبو الحسن الأشعري لما كان اعتزاليا أو معتزليا. إنما ينبغي أن يؤخذ عن الرجل ما آل إليه أمره، وما دونه، وما سطره، وما رجع فيه نفسه. فكيف يرجع أبو الحسن الأشعري عن مذهبه ونصر نحن على أننا نبقى في مرحلته التي كانت بين الاعتزال ومنهج السلف الذي دان الله عز وجل به ومات عليه فيما نحسبه والله حسيبه. هذا ومن الخطأ الأكبر أن يرجع أبو الحسن الأشعري عن مذهبه في التأويل كما رجع عن مذهبه في الاعتزال، ويرجع أكبر مؤسسي المذهب الأشعري الجماعة الذين هم أبرز الأئمة في المذهب الأشعري، رجع منهم الجمع الكبير عن المذهب، والآن الدنيا تقوم ولا تقعد، كل الأشاعرة الأشاعرة. طيب أبو الحسن الأشعري مات سلفيا ناصرا للسنة محاربا للبدعة، وتلامذته أبرز الأئمة للمذهب الأشعري، هذا موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.